كريمة. فأما الصبر على الطاعة فهي أن تؤديها في وقتها كما أراد سبحانه وتعالى وكتبها وكما أدها رسولنا صلى الله عليه وسلم، وتصبر على ذلك على الأوامر الله عز وجل من أداء الصلاة مثلا وصيام رمضان والحج والجهاد إذا حصل وإنفاق النفقة وكظم الغيظ وترك المحرمات. هذا هي الصبر الثاني، النوع الثاني من الصبر، الصبر عن المحرمات، أنك يعني ترتدي عما حرم الله عز وجل، تترك كل ما نهى الله عنه سبحانه وتعالى، تقاوم كل نوازع الشر، النفس الأمارة، الشيطان، الهوى، وتستمر في ترك المحرمات. أما النوع الثالث وهو الذي صرح به في الآية، واصبر على ما أصابك، الصبر على المكروه، على ما أتى به كتب الله في القضاء، حتى من حلو ومن مر، من طيب، من خير بالنسبة لنا ومن شر بالنسبة لنا، وإلا فإلا الله لا يقضي إلا ما هو الخير سبحانه وتعالى جل في علاه، والشر ليس إليك. فتصبر على ما أصابك. أصغرها حرارة الشمس ومرورا بالشوكة تشاكها، وأكبرها فقد الولد وفقد البصر، حتى يقول سبحانه وتعالى في الحديث القدسي: من ابتليت بحبيبتي فصبر عوضته منهما الجنة، يعني العينين، يعني من فقد أخذ الله بصره فصبر عوضه الله جنات النعيم. وفي حديث آخر: إذا قبض الله سبحانه وتعالى، أو قال سبحانه وتعالى: من ابتليت بالصفية في الدنيا فصبر عوضته منهما الجنة. وما لعبد المؤمن عندي جزاء إذا أخذت صفية، يعني حبيبة، إما ابن أو زوجة أو صديق خالص له، فصبر إلا عوضه الله الجنة. الابن يموت ابنك فتصبر وتحتسب. في الحديث عند الترمذي: إذا قبض الله سبحانه وتعالى أو أمر ملائكته بقبض ابن عبده المؤمن، قال الله لملائكته وهو أعلم سبحانه: قبضتم ابن عبد المؤمن؟ قالوا: نعم يا رب. قال: قبضتم ثمرة فؤاده وهو أعلم؟ قالوا: نعم يا رب. قال: ماذا قال عبدي وهو أعلم سبحانه؟ قالوا: حمدك واسترجع. قال: الحمد لله، إنا لله وإنا إليه راجعون. قال: ابن لعبدي بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد. هذا من الصبر على موت الولد، الصبر على ما يصيب الإنسان من أمراض، من عاهات، من آفات ونحو ذلك. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا: إنا لله وإنا إليه راجعون. فالمؤمن يصبر على ما أصابه. تأتيك خسارة مالية ساحقة ماحقة لا تبقي لك شيء، تعود إلى الصبر، تقول: إنا لله وإنا إليه راجعون. تفاجأ أن ابنك ذهب في حادث سيارة، تقول: إنا لله مباشرة وإنا إليه راجعون، الحمد لله. فيثوب لك الرشد وتنزل عليك السكينة والرحمة والأمن، ويعصمك الله ويقويك سبحانه وتعالى. يأتيك خبر حريق البيت، تقول: إنا لله وإنا إليه راجعون، حسبنا الله ونعم الوكيل، الحمد لله. هذا شأن المؤمن. أتت امرأة إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، كانت تتكشف، تصرع، يصيبها في عقلها شيء فتصرع. قالت: يا رسول الله، إني أصرع وتكشف، فادعو الله أن يشافيني. قال: إن شئت دعوت الله لك ويشافيك، وإن شئت صبرت ولك الجنة. قالت: أصبر ولي الجنة، لكن أدعو أن لا تكشف. فدعا لا تكشف وكانت تصرع. قال ابن عباس: هذه المرأة منها الجنة، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم شهد لها. فالصبر، الصبر إخوتي أيها المؤمنون والمؤمنات، معنا الصبر. اصبروا على الأقدار، اصبروا على المصائب، اصبروا على المكاره، اصبروا على أداء الطاعات، اصبروا عن ترك المحرمات، فسوف تجدون أن الله مع الصابرين. الله يدعم الصابرين، الله يقويهم، الله يزيدهم ثباتا، الله يمنحهم سكينة وإيمانا وأمنا. الله سبحانه وتعالى معهم دائما وأبدا بتأييده، بحفظه، بولايته. ما معنى إلا الصبر. أين تذهب أنت عن الصبر؟ حتى أجمع العقلاء العالم، آخر ما ألفت فيلسوفة أسترالية كتاب اسمه قوة الصبر، هو موجود في الأسواق، تقول في الإسلام أن الصبور من أسماء الله، تقول في كتابها، هو أسترالية فيلسوفة، والكتاب موجود اسمه قوة الصبر، وتقول: ومن أنبياء الله الذين ذكر الله في القرآن كتاب أهل الإسلام أيوب إمام في الصبر. اصبروا وصابروا، تنكر لي خصمي ولم يدري أنني أعز أحداث الزمان تهون، فبأت يرين الخصم كيف اعتداؤه، وبت أريه الصبر كيف يكون. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما.
نبأ عظيم يحيي القلوب، وفي القبر مؤنسا، وعلى الصراط نورا، وفي القيامة شفيعا، وإلى الجنة رفيقا، ومن النار سترا وحجابا، وإلى الخيرات كلها دليلا وإماما، بفضلك وجودك يا أكرم الأكرمين.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يقول سبحانه: ولا تجسسوا، في سورة الحجرات. وينحرم الله التجسس بين المؤمنين، وليكون المجتمع المسلم مجتمع مبني على الثقة، مبني على المحبة، لأنه إذا دخل الظن السيء والريبة والأوهام والشائعات والشكوك تهدم هذا المجتمع. وحل العداء مكان الصفاء، وحل البغضاء، حلت البغضاء مكان الإخاء والوفاء، وتقطع تواصل هذا المجتمع. فمنعنا سبحانه وتعالى التجسس على بعض، سواء التجسس الفردي أو الجماعي. فلا يجوز لك في مجلس أن تتجسس على رجل يتحدث مع آخر، أو تتجسس على بيوت المسلمين، أو تتسلط على أخبارهم وأسرارهم، أو تبحث عما أسروه وما كتموه. حتى يقول معاوية في السنن أن الله سبحانه وتعالى يقول: نفعني بحديث سمعته من الرسول عليه الصلاة والسلام، يقول: إنك إذا ذهبت تتلمس عثرات المسلمين أفسدتهم، أو كدت تفسدهم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فلما تولى معاوية الخلافة عرف ذلك، فما ذهب وراء الظنون ولا وراء الأوهام، بل إذا تبين إنسان الحقيقة فيبني عليها الدليل برهان. مثلا إنسان أراد الإفساد في الأرض، أراد الشر بالمجتمع، هذا ظهر منه. أما أن نتجسس خلف الناس فيما أسروا فيه أو تستروا عليه، فإذا هذا لا يجوز. ومن يعني صنوف التجسس يقول: التصنت على المسلمين في بيوتهم، والتصنت على اتصالاتهم في هذا العصر يعني الذي نحن فيه، إذا لم يكن هناك موجب أو كان فيه داعي أو لم يكن هناك ريبة. لأن الآن هذا لابد أبينه على قسمين: الحاكم له أن يبحث عن خبر الناس إذا ظهر له ريبة وظهر له شر أو سمع بشر يتأكد، أما أن يأتي البراء وللمجتمع وأصلهم يعني في أمن وفي أمان وفي استقامة ويذهب يأخذ أخبارهم، هذا أيضا ممنوع، القسم الثاني عند العلماء. أما أفراد الناس والناس العاديين، فإنه لا يجوز الواحد منهم أن يتجسس حتى على الكتاب. إذا كان يكتب كتابا فإنك لا تسارقه النظر يعني تأخذ ما كتب، وإذا كان يتصل اتصال وترى أنه يكره أن تسمع فيه فلا يجوز لك أن تصغي وتأخذ الكلام الذي يقوله. وإذا كنت مجاور له في المجلس وهو يسار صاحبه أو يناجي صاحبه، فحرام عليك أن تصغي لتأخذ الكلام الذي بينهما، لأنه لو أراد الإعلان كان تكلم. فما دام أنه أراد الإصرار ورأيته يناجي صاحبه فهو يريد لا يظهر الأمر. ومن ذلك إذا كان يكلم أهله ويكلم زوجته، فحرام أيضا التجسس أو التسمع لهذا. ومنها أيضا الدنو من البيوت والنوافذ والطاقات ونحو ذلك التي توصل إلى أخذ الأخبار، فإن هذا محرم ومن الكبائر. ولهذا منعنا سبحانه وتعالى من هذا، لنكون مجتمع ثقة، ومجتمع ينبني على الحقائق، ومجتمع ينبني على الريب. لأنه إذا اطلع هو رأك تجسس عليه بدأ العداء والعياذ بالله، وقد تعثر أنت على أسرار له فتفشيها، أو تسمع أخبار لا تسرك. فنهى الله سبحانه وتعالى المؤمنين أن يتجسس بعضهم عن بعض أو يفشي بعضهم أسرار بعض. حتى لو علمت من أخيك ذنب أو خطيئة أو استكتمك على سر ففشيته، فقد أخطأت وارتكبت جرما كبيرا وإثما محرما، لأنه يثق فيك فاستكتمك على موضوع. والمجالس بالأمانات والأسرار أمانات، ودائما الشرفاء يحفظون ما بينهم وبين أصحابهم الأمانات. أيضا حتى لو اطلعت من مسلم على ذنب أو خطيئة فإنك تستره ولا تفضحه. يقول: من تتبع عورات مسلم تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته فضحه ولو في عقر داره. فلا تعيره أو تفشو هذا الخبر للناس أو تفرح بهذه القضية، بل تسكت وتصمت على الله أن يسترك، لأن الله ستير يحب الستر. ومن ستر على مسلم ستره الله في الدنيا والآخرة، وبالمقابل من فضح مسلما أو مسلمة فضحه الله في الدنيا والآخرة. لأن الأمور ينبغي أن تكون في جانب الستر، خاصة التي فيها ما لا يحمد ذكره ولا يستحسن نشره ولا إفشاؤه بين الناس. فلهذا منعنا في الإسلام أن نتجسس على بعض أو نستوشي الخبر، لأن هذا يعني من النفوس الضيقة الضعيفة الذي يذهب وراء الأخبار ويتصيد أنباء الناس السرية ويسأل عن مناجاتهم ولماذا ماذا يقولون وماذا يسرون. هذا مرض والعياذ بالله، ولا يفعل ذلك من نفسه شريفة وهمته عالية. بل حتى لو سمعت أنت، الواجب أنك لو سمعت أنك كأنك ما سمعت وكأنك صددت أو كذا، كما يقول حاتم الطائي لشرف نفسه: وكلمة حاسد من غير جرم سمعت فقلت مري فانفذيني، وعابها علي ولم تعبني ولم يندالها أبدا جبيني. يقول كم من كلمة حاسدة تركتها تطيش طائشة، طيشتها ومشيتها، حتى يقول أحدهم الشعراء العامة: وانت لو حصلت لك في الزمن وجه غريب مثل ما قال المثل دام تمشي مشها، وذمة ما هي بتندار للحق المصيب جعل قشاش الحطب لو سرح يقتشها. فأنت إذا سمعت أخبار من الشائعات دعها تمشي ولا تبحث عنها حتى لو نقل لك خبر. كن واثق بخطواتك واعمل بما يرضي الله عز وجل، ولا يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وحسبنا سبحانه. صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما.
نبأ عظيم يحيي القلوب.